الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. قال المعلق على كتاب القصص القرآني: فوائد من قصة أصحاب القرية. أولا، استحسان ضرب المثل، وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلها، كما هنا في قصة حبيب بن النجار. وقوله حبيب بن النجار، هذا بعض المفسرين ذكر اسم هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، فذكر بعض المفسرين أن اسمه حبيب بن النجار، ولم يثبت في ذلك حديث، وإنما هذا مما ذكره المفسرون. وذكر اسم هذا الرجل ليس بذات أهمية، ولذلك القرآن أبهمه فقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فلنا ظاهر القرآن. ومعنى قوله استحسان ضرب المثل يعني التشبيه بين حالة وأخرى، فالله عز وجل خاطب من خاطب نبيه في قوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. يضرب لمن مثل؟ لكفار قريش الذين عارضوه والذين كذبوه والذين لم يؤمنوا به، فكأن الله عز وجل يقول لهؤلاء: إن الحالة التي أنتم عليها كانت قرية مثل حالتكم، أرسل إليهم الرسل فكذبوا وأعرضوا، فوقع بهم ما وقع من العذاب والنكال، وأنتم كذلك، جاءكم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فكذبتموه، فإن استمررتم على ذلك سينزل بكم عذاب الله وعقابه. هذا هو المعنى، ففيه استحسان ضرب المثل. فمثلا لو أن إنسانا ظالم فتقول له: اعتبر مثلا بقصة أهل الظلم، لو مثلا يأخذ أموال الناس بالباطل، فقل له: انظر إلى فلان ابن فلان كان مثلك، فأين هو الآن؟ أخذ وصار فقيرا، صار معدما، وكل ذلك بسبب ظلمه، فهذا من ذاك. ثانيا، قال: بيان أن الله عز وجل لن يدع الخلق بلا رسل، وكما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل ما من أمة ولا من جماعة إلا وأرسل إليهم الرسل حتى ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ولكن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع العالم، لجميع العالم. قال: بيان رحمة الله في تعزيز الرسالة بالصيغة والعدد. ويريد بالصيغة في قوله تعالى: فعززناهم بثالث. وأما العدد فقد أرسل الله عز وجل إليهم اثنين، إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززناهم بثالث. فالتعزيز في هذه السورة جاء بالصيغة فعززناهم، وجاء بالعدد إذ هم ثلاثة، في آخر الأمر صاروا ثلاثة. قال رابعا: جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليهم، لأن الله أرسل إلى هذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث، فلا يلزم أن يرسل لكل جماعة رسول واحد، فقد يكون أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة. والله عز وجل أرسل لبني إسرائيل موسى وأخاه هارون وهو رسول، وهكذا هذه القرية أرسل إليهم اثنين ثم عززهم بثالث، وسماهم الله عز وجل جميعا رسلا، فدل على أنهم ثلاثة. قال خامسا: تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان، فكما قال الله عز وجل: كذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير إلا قال مترفوها، كما قال سبحانه وتعالى: نعم، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهكذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: نعم، كذلك ما أرسلنا في قرية إلا قالوا ساحر أو مجنون، أي جميعا تواطؤوا على ذلك. وكما قال في الآية الأخرى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا في هذه السورة رموا هؤلاء الرسل بالتطير: إنا تطيرنا بكم. وهذا هو عين ما قاله بنو إسرائيل لموسى وأخيه، تطيروا بهما، وهكذا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فتجد أفعال المعارضين للرسل متشابهة قال سادسا: لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد، لأنهم فارغوا الحجة، ما عندهم حجة وما عندهم كذلك سلطان، فإذا قامت عليهم الحجة لجأوا إلى التهديد والوعيد، فقالوا للرسل: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وقتلوا ذاك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. وهكذا قص الله عز وجل لنا قصص الأنبياء، وأن أقوامهم يهددونهم، أحدهم يقولون له: لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين، والآخر من المرجومين، والآخر من المسجونين. كل هذا
على سبيل التهديد والوعيد، وكل ذلك بعد إقامة الحجة، وهذا هو حال كل مبطل، هذا هو حال كل مبطل. فإذا عجز عن مقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى التهديد والوعيد، فهي حجة المجرمين المعارضين للرسل. قال: حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام. سابعا: حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام، كما في هذه الآية قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهكذا في آيات كثيرة يبين الله عز وجل أن التطير إنما هو من عمل الكفار، وهكذا جاء في السنة النهي عن ذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتطيرون، وهذا من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال ثامنا: أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق، يعني أنه يجب أن يتشاءم بعمله لا بدعوته إلى الحق، فكما جاء في هذه الآيات قالوا: طائركم معكم، أي بسبب أعمالكم، بسبب معارضتكم للرسل، بسبب أعمالكم السيئة، قال ثامنا: أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحن والبلاء، بل والعقوبة العاجلة قبل الآجلة. قال تاسعا: أن هؤلاء القوم كانوا مسرفين على أنفسهم متجاوزين للحد، بل أنتم قوم مسرفون. قال تاسعا بيان أو عاشرا بيان أن من أبين الضلال وأشده تيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة، كما قال ذلك المؤمن: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين. من أبين الظلم وأشده أن يتخذ الإنسان مع الله إلها آخر، ولذلك فإن هذا الفعل من أضل الضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا من أضل الضلال ومن أظلم الظلم، لأنه حق لله عز وجل، العبادة حق لله، فمن صرفها لغير الله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. قال الحادية عشر: أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما خالف الحق، فكلما زاد الإنسان من المخالفة زاد من الضلال، وأعظم الضلال الوقوع في الشرك، لأنه لا ذنب أعظم منه، لا ذنب أعظم منه. قال الحادية الثانية عشر: بيان كرامة حبيب بن النجار الذي نصح قومه حيا وميتا. أما حيا ففي تلك الموعظة لما قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر نصيحته وتوجيهه وتبليغه لقومه. وأما ميتا فما أخبر الله عز وجل عنه، لما قيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الثالثة عشرة: بيان ما يلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال، فقد يصل الحد بأحدهم أن يقتل بسبب دعوته إلى التوحيد وإلى الحق، كما سمعت في هذا الرجل قتل، وما قتل إلا لأنه دعا قومه إلى اتباع الرسل، وما نقموا منه إلا لأنه آمن بالله العزيز الحميد. فاعلم يا أيها الداعي إلى الحق وإلى التوحيد أنك ستبتلى في هذا الطريق، قد يؤدي هذا الابتلاء إلى قتلك وإلى ذهاب نفسك، فكن كهذا الرجل صابرا ثابتا من أجل دعوة الله سبحانه وتعالى. فكيف وأنت تدعو إلى الله ولم ينلك شيء من ذلك، بل ولا أدنى من ذلك؟ فلا شك أن الداعي الله عز وجل ينبغي عليه أن يجد ويجتهد في نشر دين الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الخامسة عشرة: وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك مهما كان العذاب قاسيا، فانظر إلى شجاعة وإلى قوة هذا الرجل، قالها صريحة مدوية، وهو يعلم لربما أن قومه سيقتلونه، ومع هذا صرح بدعوته وبين وبلغ، فدعا إلى التوحيد وحذر وندد من الشرك كما سمعت في الآيات. قال السادسة عشرة: بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد، فإنه يرى الجنة رأي العين، ويغفر له عند أول قطرة من دمه، وبشائر عظيمة. بل قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا في حال الاحتضار عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر بالجنة حال موته، وهكذا جاء في هذا الرجل، قيل ادخل الجنة وذلك بعد موته، بشر بهذه البشارة العظيمة، فقال يا ليت قومي يعلمون. قال السابعة عشرة: أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه، بمعنى أن النعيم لا ينال بالنعيم، النعيم لا ينال بالنعيم، بل لا بد من التحمل، ولا بد من الصبر، ولا بد من التجلد من أجل إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، ومن أجل حفظ دين الله عز وجل. قال التاسعة عشرة: مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل القرية بصيحة واحدة، والله عز وجل على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الإله العظيم، صيحة واحدة فإذا بجميعهم في عداد الموتى خامدون، لا تسمع لهم صوتا ولا كذلك تجد لهم حسا، في صيحة واحدة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، خامدون. هذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. العشرون: إبداء التحسر على العباد من أنفسهم، إذ هم الظالمون المكذبون، فالحسرة منهم وعليهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالمؤمن يتألم لضلال الضالين ولكفر الكافرين ولفسق الفاسقين، يتحسر ويتألم ويتمنى أن لو أنقذهم من النار، أن لو أنقذهم من النار. ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يتساقطون في هذه النار، وأنا أحجزهن وأذبهن عن النار، أو أنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، ابتعدوا عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، حريص على دعوة المدعوين، على دعوة الفاسقين والظالمين. قال الحادية والعشرون: أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة، لأن من أعظم أعمال هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل الاستهزاء، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كانوا به يستهزئون. فالاستهزاء من خلق الكفار ومن خلق أهل الجرام، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يستهزئون بهم، يستهزئون بهم. وهو كذلك من صفات المنافقين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه بعض الفوائد ذكرها المعلق على هذا الكتاب، أحببنا أن نذكرها في ختام هذه القصة، وبها نكتفي. وفي القصة أو في الدرس القادم نأخذ قصة سبأ إن شاء الله تعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم.